لم تدبري.
كلما هز خريف غصنها نسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الدكتور حيدر الغدير. حياك الله يا أبا معاذ.
وحياك.
وكنا قطعنا عليك الحديث في الحلقة الماضية وأنت بين يدي شوقي هذا الذي تحبه
جدا،
ويعني تغضب إذا يعني أحد استطال عليه في إمرة الشعراء، ولكن سامحنا يعني إذا غضبناك. فكنت تقرأ لنا في قصيدة لشوقي، فلتك تصلها.
بالمناسبة شوقي أكثر شاعر وضع بصماته عليه، حتى أحسست في السنوات الأخيرة أنني بحاجة إلى التفلف منه، فأصبحت قليلا ما أعود إلى
ذلك. أجل كذا متعصب له أنت، هذا فهمنا سر.
ومع ذلك أنا متعصب له. على كل حال كنت أقول لك صورة العرس بكل ما فيه من فرح وزينة وأناشيد ومعالم سعادة، وتأتيه فجأة أخبار سيئة عن موت أو كارثة أو كذا فتنقلب الأمور. هذه الصورة شوقي مولع بها، استعملها في رثائه للخلافة العثمانية عندما ألغاها كمال أتاتورك. عادت أغاني العرس رجع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الأصباح.
يا سلام يا سلام.
صورة أعجوبة. واستعمل الصورة أو قريبا منها في رثائه لإسماعيل صبري، كان يسمى شيخ الشعراء، يقول عن الدنيا: نسجت ثلاث عمائم واستحدثت أكفان موتى من ثياب زفافي.
يا سلام.
أكفان موتى من ثياب زفافي. فهنا يعود شوقي إلى هذا الذي أثر عنه.
ما دام ذكرت إسماعيل صبري الأوديتين، الحقيقة من الأبيات الطريفة، يقول: إذا خانني خل قديم وعقني، ووجهت يوما في مقاتله
سهم،
تعرض طيف الود بيني وبينه فكسرت سهمي وانثنيت
ولم
أرض.
فنعود إلى هذه الصورة في سينية
حزراس المصور. يا
نعم،
أطرأ المصور طريب للبيتين، حزراس طالعت فيه كذا وذا حزراس. ما أحسن الشعر.
يبدو أنك وقعت في الحب أو سوف تقع.
يعني ما أحسن الشعر لما يؤثر.
نعم. يقول يا أخي عن الحمراء: وكان الحمراء يزور، يقدر من يزور في العام 10 مليون سائح على الأقل، يتجول ويرون عجائب النقوش النوافير الجنان كذا. يقول: مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرسي، هتكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من سمير وأنسي، عرصات تخلت الخيل عنها واستراحت من احتراس وعسي. ما عاد لا في مقاتلين ولا أبطال، والسياح ينظرون إلى آثارنا. عرصات تخلت الخيل عنها واستراحت من احتراس وعسي، وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وأنسي. بالمناسبة هذا هو مجلس السباع، أنا اخترته لصورة كتابي صلاة في الحمراء، يسمى بهو السباع أو مجلس السباع، وهو من أجمل ما بقي في حمراء الأندلس.
جميل جميل.
وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وخنسي، لا الثريا ولا جوار الثريا يتنزلن فيه أقمار إنسي، مرمر قامت الأسود عليه كلة الظفر، لينات المجسي تنثر الماء في الحياض جمانا يتنزى على ترائب ملسي، آخر العهد بالجزيرة كانت بعد عرك من الزمان والأرصي. هذه الأبيات كلها مقدمة للصورة الكئيبة الأخيرة، عندما يطرد المسلمون ويخرجون كأنهم في سفن، كأنهم موتى في نعوش وقد دخلها آباؤهم قبل 8 قرون، وكأنهم ملوك في عوش. الصورة يبدأ فيها شوقي. وهذا البيت والله يا أخي يا أبا سدس يكاد يصيبني بالدوار، إذا قرأته عدة مرات أحتاج عدة دقائق حتى أتماسك.
انتبه
على كل حال،
انتبه للإخوان في المكان هنا.
نعم. آخر العهد بالجزيرة، الجزيرة شبه جزيرة إيبيريا. آخر العهد بالجزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرسي، فتراها تقول راية جيش باد بالأمس بين أسر وحسي، ومفاتيحها مقالد ملك باعها الوارث المضيع ببخسي. أبو عبد الله الصغير. خرج القوم، أتحداك ما تنفعل، أتحداك
طبعا.
خرج القوم في كتائب صم عن حفاظ كموكب الدفن، خرسي ركبوا بالبحار نعشا وكانت تحت آبائهم هي الأرض.
الله أكبر، الله ما أكبر. اشرح الصورة للمشاهد.
هذا البيت يا أخي أشعر أنه كأنه مجموعة من الجن تضافرت وتعارضت حتى وهبته لشوقي. الصفحة الأندلسية في أطول مراحلها، لأنه ما طالت كلها بنفس الزمن، 8 قرون. هذا البيت لخص القرون 8. بالأمس في البداية المسلمون يدخلون إلى إسبانيا بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد وغيره، وهم على السفن كأنهم الملوك في العروش. بعد 8 قرون حينما يطردون يخرجون كأنهم الموتى
على العروش. يا سلام.
ركبوا بالبحار نعشا وكانت تحت آبائهم هي العرش.
يا سلام
يا سيدي، هذا شوقي.
اختزال عجيب، هذا
وفق فيها توفيق لا حد له.
اختزال عجيب.
نعم، يعني الحديث عن شوقي يعني حديث هائل.
طب خلينا نختم الحديث عن شوقي،
ولا يعني لو استرسلت فيه لنحرف عن هدفنا من هذه الجلسات المباركة ونطول، ولكن دعني أذكرك بما قاله، لعلي ذكرتها في المقابلات السابقة عن صغر قريش عبد الرحمن الداخلي. وهذا عبد الرحمن الداخلي يا أخي عجوبة من عجيب الدنيا، خرج مطاردا وحيدا شغيدا فريدا من الفرات في أقصى الشرق حتى وصل للمغرب في أقصى المغرب، وعبر الأندلس وأعاد بناء الدولة الأموية وجعلها دولة عظمى. وكان كل الناس تخلوا إلا خادمه اسمه بدر. فكتب فيه شوقي موشحا على غرار الموشح الشهير الذي نظمه أشهر موشح في الأدب العربي لسان الدين الخطيب، جادك الغيث إذا الغيث هما، سماه صقر قريش. من لنضو يتنزى ألما، برح الشوق به في الغلس، حن للشرق وناجى العلما، أين شرق الأرض من أندلس.
يا سلام.
مقاطع.
يا
أما المقطع الذي أقسم لك بالله يصيب الزوار وأنا أقرأ خاصة القسم الأخير منه.
يا سلام.
يقول عبد الرحمن الداخل: قصرك المنية من قرطبتي، فيه واروك ولله المصير.
ولله المصير.
صدف شيد على جوهرتي، بيد أن الدهر نباش بصير.
بصير.
لم يدع ظلا لقصر المنية، وكذا عمر الأماني
قصير.
الله أكبر. كنت صقرا قرشيا على ما على الصقر إذا لم يرمسي، إن تسل أين قبور العظماء، فلا على الأفواه أو في الأندلس.
أو في الأندلسي.
فعلى الأفواه أو في الأنفس.
أو في الأنفس.
كأنه يريد يقول إنه إذا ضاع قبرك فلا بأس، قبور الناس من تراب وأنت قبرك من إعجاب.
يا سلام.
كنت صقرا قرشيا على ما، وأنت صقر قرشي، بس أنت اعتنيت بالخيل وما اعتنيت بفتح الأندلس.
طيب خلينا ننقلك يعني من أحمد شوقي، ما دام يعني ننقلك أيضا لشخصية أنت محب لها ومتأثر بها، ولما سئلت في بعض أظن المقابلات أو كتبت أنت في كتابك ذكرت المتنبي من الشخصيات التي يعني أثرت فيك
جدا،
فحدثنا عنه قليلا ونأخذ منك مقطع أو مقطعين له.
طيب يا سيدي، المتنبي قال عنه القدماء: مالئ الدنيا وشاغل الناس. وأخي وصديقي ورفيق عمري الدكتور أحمد الأمير يقول عنه: هو قضاء الله وقدره في الشعر الذي لا يدفع. شاعر أعجوبة، الحديث عنه لا ينتهي وكتبت عنه وستكتب عنه. لكن الذي أريد أن أتحدث عنه أتحدث عنه الآن هو نقطة خلاف بيني وبين أخي وصديقي الألمعي الدكتور راشد مبارك. الدكتور راشد مبارك دائما يقول شوق المتنبي حكيم وفيلسوف وليس بشاعر. أنا أقول نعم هو حكيم وفيلسوف امتاز على بقية الشعراء في هذا الجانب وتفوق وتألق، ولكنه شاركهم أيضا في الشاعرية، وظللنا نتجاذب ونتخاصم ونتفق ونختلف حتى دعاني إلى مناظرة علنية في ندوته المباركة، وعقدت الندوة والله أنا خفت كأنها مجلس تحكيم. جاء سليمان عيسى
وهو غضوب عاد، وهو
سليمان عيسى الشاعر الكبير، وجاء قاسم الوزير وهو شاعر كبير، وجاء الدكتور الهاشمي هم لجنة التحكيم، وجلس الدكتور الراشد هنا، وجلست أنا هنا، والسائل يسأل وينتقل بالميكروفون من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان. على كل حال كما يقولون تحرير موضع النزاع بيني وبين الدكتور الراشد. أنا هو يقول هو حكيم وفيلسوف فقط، أنا أقول لا، هو حكيم وفيلسوف وشاعر مقتدر أيضا، وإن كانت الحكمة هي التي يعني رفعته واشتهر بها وتميز بها.
طيب خليني أسألك أنت والدكتور راشد المبارك، بما أنك ذكرت هذه المناظرة بينكما، ما هو الشعر عندك أنت والدكتور مبارك راشد المبارك؟
والله مختارات يعني الدكتور راشد له شعر قليل جيد،
لا
وذوقه بالشعر عالي.
أنتم الآن اختلفتم في المتنبي، هل هو شاعر؟ هل هو شاعر؟ هو عنده كتاب راشد المبارك وليس شاعرا، المتنبي ليس شاعرا. هو يقول حكيم وفيلسوف، أنت تقول شاعر. ما هو الشعر عند راشد المبارك وعند حيدر الغدير؟
لا، هو الشعر قصده أنه الشعر، الموسيقى، الخيال، اللغة المتدفقة، العاطفة، التصوير. أما الحكمة فهي ضرب من ضروب الشعر وليس كل الشعر. هو أراد أن يحصل عبقرية المتنبي في هذا الجانب، وأنا أخالفه وأوافقه، أقول هو الجانب الذي تفرد به وامتاز به، ولكن هذا لا يمنع أن له جوانب أخرى يشارك فيها بقية الشعراء. المتنبي
أنا بس خلنا نكمل هذه النقطة. أنا أختلف تماما مع الدكتور راشد المبارك في هذا الكلام، وأرى أن الشعر يعني من الخطأ أن ينمذج ويعطى يعني وصفة
قوالب
رياضية. يعني الآن لما يخرج الدكتور راشد المبارك الحكمة من الشعر، الشعر هو مجموعة الأثر الذي يحدثه. الحكمة تحدث أثر، والفلسفة تحدث أثر، الفكرة الصادمة تحدث أثر، الصورة، المجاز، الخيال، هذه كلها تحدث الآثار، وهذه بمجموعها أو بعض أجزائها هي تسمى الشعر. فكون أنك تخرج الحكمة والفلسفة من الشعر خطأ. يعني لا أرى هذا التقسيم أصلا، لأنه هذا تجزيء للحكمة هي من الشعر.
نعم.
طيب أكمل.
على كل حال نعود إلى المتنبي. المتنبي يعني هذا شعر، إذا قلت هو شاعر عظيم أكون هجوته لعله.
طيب ما الذي يعلق في ذهنك له من
الأبيات الطريفة؟ الآن أقول لك، ولكن أريد أن أقول شيئا آخر يتصل بالمتنبي، وهو قدرته على تكثيف التجربة الشعرية، بمعنى أنه مجموعة المعاني التي يقولها فلان من الشعراء في 10 أبيات يقولها في بيت واحد، وهذا من أسرار خلوده. هو مثل الكهرباء في أعلى درجات توترها، كأنها تصعق الإنسان. وذلك في بعض الأحيان تقرأ البيت المتنبي أو بيتين تشعر كأنه هذا البيت أو هذين البيتين ينطبقان على الحالة التي أنت فيها. وهذا من أعظم أسرار خلوده.
صحيح.
هو لا يطيل ولا يوجز، ويأتي بأشياء مذهلة. دعني أذكر لك شيء. أما جانب الحكمة في المتنبي، وأنه حكيم وأنه فيلسوف وأنه يغوص على أسرار النفس الإنسانية، فهذا موضع اتفاق الجميع. نعم. فلا داعي لأن نقف عنده.
صح.
لكن دعني أحدثك عن شيء آخر. أريد أقرأ لك قصيدته، إحدى قصائده في صيف الدولة. هنا لن تجد المتنبي الحكيم، تجد المتنبي الشاعر، الموسيقى الجيدة، الموسيقى الداخلية في القصيدة، اللغة الطيعة، العاطفة، الالتفاتات البديعة. هنا في هذه القصيدة بالذات كأنه يذكرك بالبحتري الذي قالوا عنه أراد أن يشعر فغنى. وهذه القصيدة أكبر رد على الذكر الراشد. يقول: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول. أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبه قلوبهن العقول. هنا محب أيضا أصبح: زودينا من حسن وجهك ما دام، فحسن الوجوه حال يحول، وصدينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام فيها قليل. شوف الآن كيف يقفز: نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أطريق أطويل طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. يعني أحيانا أنت وأنا نعرف الجواب ونعيد السؤال مرة بعد مرة لنسعد بالجواب الذي نعرفه.
يا سلام.
هنا قفز الحقيقة في معرفته بالنفس الإنسان، وقفز في اللغة والصياغة. نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أطويل طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. كلما رحبت من الروض قلنا حلب قصدنا، وأنت السبيل فيك مرعى جيادنا والمطايا، وإليها وجيفنا والذميل والمسمون بالأمير كثير، والأمير الذي بها المأمول اللي هو سيف الدولة. ليس إلاك يا علي، علي هو سيف الدولة، ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول، كيف لا تأمن العراق ومصر، وسراياك دونها والخيول، لو تنكرت عن طريق الأعادي ربط السدر خيلهم والنخيل. أنت طول الحياة للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول، وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول.
الله
أنا والله يكاد يغمى علي، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. هنا يتألق المتنبي باللغة، يتألق بالموسيقى، يتألق بالموسيقى الداخلية، يتألق بالعاطفة. فهنا هذه القصيدة رد على أخي وصديقي الدكتور راشد. جانب آخر استوقفني في المتنبي، ولولا أنني مشغول بأمور أخرى لعكفت على إنجازه أنا، وهو أنه مصور أيضا. ودعني أقرأ لك شيئا يسيرا من صوره التي تألق فيها: إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس لم يتخرق. أنا ما أدري هذا الجني ابن الجني من أين جاء بهذا المعنى، بهذا: إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس. نحن نلبس الثياب ونفرح بها، لكن بعد مدة تصبح قديمة وتتخرق ونحن نبقى. أما الدهر خلاف ذلك، نحن نلبس الدهر، الدهر يظل غرا جديدا ونحن نتخرق. والله مو خيال جني هذا.
نعم.
إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس لم يتخرق. وقصيدة الميمية التي تحفظها وأحفظها ويحفظها طلاب المدارس الابتدائية كلها، يقول لسيف الدولة: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. أشعر أن هذين البيتين لا يحتاجان إلى تعليق، شوفهما كأنك مشدوه. يقول عن قلعة الحدث الحمراء في نفس القصيدة أنه الإنسان عندما يصاب بالجنون أو بالمس، انتهى وقت؟
لا تفضل. لا
انتهى. الإنسان عندما يصاب بالجنون أو توضع له رقى وتعلق عليه تمائم، فيقول: هذه القلعة وضعت عليها تمائم ولكن من جثث القتلى، كيف جاءت هذه الصورة الجنية؟ يقول هذه، اسمعها أخي الكريم، لا بد أنها مرت عليك. لأن المتنبي هذا معشوق الجميع. هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. صور الجماجم تصبح هي الساقية. ما أدري يعني، أنا يغمى علي أو أكاد.
لا جميل والله.
هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الجماجم بناها فأعلى والقنا تقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم انتبه وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تبائم.
يا سلام
المجنون المعتوه توضع عليه التبائم والرقى وهذا والق العالي توضع عليها جثث القتلى.
يا سلام.
والحقيقة أقول لطلاب الأدب لمن يبحث عن موضوع مناسب للماجستير هذا موضوع أظنه متميزا ومتفردا الصورة عند المتنبي لأن ميزة هذا الموضوع يكسر الصورة النمطية الشائعة عنه أنه شاعر حكمة وفقط.
جميل جميل. طيب خلينا ننقلك من المتنبي الذي
يعني لما أقرأ بعض شعراء المتنبي عدة مرات بعض شعراء والله يكاد يغمى علي أقسم بالله.
الله هنيئا لك يا شيخ لأنك
ودعني أذكر لك طرفة. والله أحد الأصدقاء وأنا ونحن غير منتبهين أنا والدكتور الأميري والأخ الأستاذ عبد الله السلوم وهو من أهل الزلفي رجل فاضل جدا مسلم عميق الإسلام مع سماحة وبساطة عربي مخلص في عروته محب للمتنبي إلى درجة الجنود مثلنا يعني فكنا في غرفة ولا ندري أن أحدا يراقبنا وكنا نقرأ للمتنبي ونعجب فمنا من يضع يده على رأسه
أنت والسلوم
أنا والسلوم الأميري
والأميري
فمنا من يضع يده على رأسه ومنا من يكاد يضحك ومنا من يكاد يبكي حتى جاء أحد الحاضرين فنظر قال كأن هؤلاء القوم بهم مسوا من الجنون فأجوبة
لا لا جميل والله المتنبي استوجب الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال
أما أخونا السلوم فمن إعجابه بعد ما يقرأ ديوان المتنبي يمسكه هكذا من خلفه كأنه يشعر أنه أحد منا ممكن يسرق الديوان منه يقول والله هذا حمار يا أخي والله هذا حمار أنا. ومن أطرف ما سمعت أن الشيخ عبد العزيز الفيفي رحمه الله كان معجبا به وكان يضحي عنه في كل عام بكبشين أقرانيين
أنا المتنبي؟
إيه
عجيب
إيه ولعل هذا مفيد لأن المتنبي كان قليل الدين فهو بحاجة إلى الأدعية
طيب خليني أقول لك موقفي مع المتنبي ما دام أنك ذكرته أنا كنت قرأت ديوان المتنبي بعد أن قرأت ديوان إلي أبو ماضي فلما قرأت ديوان المتنبي قلت أبو ماضي في نفسي هذا الحديث قلت أبو ماضي أشعر من المتنبي
هذه قضية يجب أن تتوب إلى الله
عليه خليني أكمل
ما أسامحك اسحبها فورا
فعدت للمتنبي وقرأته مرة ثانية فبدأت أعرف فعلا قيمة المتنبي وشاعريته ولكني آمنت أن هذا لون من الإبداع وهذا لون من الإبداع
يعني مثل ما قال شوقي كل مليحة بمذاقي
أيوة طيب خلينا نتصل بدوي الجبل يا شيخ
من الشخص شوية أشرب ماء
من الشخصيات التي
كأنه اليوم مكيف أقل مما ينبغي
لا أدري والله يا شيخ لكن إن شاء الله التكييف طيب بس أنت ترى مشكلتك مع المتنبي ليس من التكييف لأنك دخلت في جو المتنبي نخرجك لشاعر يخففك شوية
طيب
ويعطيك تنفيس بدوي الجبل
نعم
يعني أنت أيضا من الشخصيات المغرمة به وهو شاعر قدير وله حضور فحدثنا عنه واذكر لنا شيئا من
أما بدوي الجبل فهو من الساحل السوري وأبوه كان وجيها في قومه وهو عمل في النضال السوري أيام الفرنسيين وله مآخذ وله محاسن وله أخطاء وله مزايا أنا الآن مهتم بشعره هو شاعر مقتدر بمعنى الكلمة ولغته طيعة جدا وشاعر أصيل تشرب روح الشعر العربي وعيون الشعر
ولقب بدوي الجبل
أي ولقب بدوي الجبل
اسمه بس للمشاهدين
اسمه محمد سليمان الأحمد
نعم
أي نعم وديوانه لا يعد كبيرا بالقياس لعمره المديد ويكفيه هذا قصائد متألقة ممتازة تحتار ماذا تقرأ فيها على كل حال قصيدة الأولى في ديوانها سماها الكعبة الزهراء ومن العجيب أنه أهدى ديوانه إلى الملك فيصل رحمه الله وقال له أيها الملك العظيم لقد حرمك استشهادك من أن تصلي في القدس لأن كان فيصل يقول أنا أريد أصلي القدس على أن تكون محررة.
صحيح.
ولكن المسلمين بإذن الله سيعودون أيا كان. فالقصيدة الأولى سماها الكعبة الزهراء، ويتخيل نفسه أنه حج. وما حج، والقصيدة الحقيقة من أروع الشعر وأعظمه بل وأصدقه، وأنا أشعر أنه فيها تفوق وتألق، وأرجو أن يكون عند الله عز وجل في عليين أن الله قبل منه هذه القصيدة وتقبله مسلما صادق العاطفة بقطع النظر عن سلوكه وسلوكنا جميعا.
شوقتنا لها والله.
نعم. مطلعها بنور على أم القرى وبطيب غسلت فؤادي من أسى وذنوبي، لثمت الثرى سبعا وكحلت مقلتي بنور كأنوار السماء مهيبي.
يا سلام.
المهم البيت الذي هو أرجو أن يكون يعني شفيعا له عند الله عز وجل، يقول فيه عن المسلمين: تداووا من الجلة بجلة وخلفوا وراءهم الإسلام خير طبيبي.
السلام.
تعرف الأمم عندما تصيبها مصائب ترجع إلى الأمة المسلمة، ترجع إلى الله.
صحيح.
مثل الإنسان لما يمرض، لما يصيب شيء يعود. فهو يقول أن المسلمين مع الأسف أصابتهم المصائب، ولكن هذه المصائب الجليلة جعلتهم يرجعون إلى ما مصائب أخرى يعالجون بها المصيبة، ويتركون الإسلام وهو الطبيب المنجي، بيس في إيجازه، في روحه، في صوابه، في الذرة. تداووا من الجلة بجلة وخلفوا وراءهم الإسلام خير طبيبي. كأنه في هذا البيت يمكن تصنيفه من الشعراء الإسلاميين الإقبال الكبار، كأنه محمد إقبال، كأنه الأميري، أو كأنه عبد العزيز القرشي.
هاي ما حتك الآن.
طيب. مع الأسف فاتتني القصيدة ولا أحفظ منها شيء.
لا
قصيدة
لا
رائعة أبد. ومحلقة جدا.
جميل. طيب احنا بقي عندنا دقيقتين وبترك لك الخيار في الختام. احنا الآن أخذنا حلقتين كاملة حول الشخصيات، تحدثنا عن عمر أبو ريشة وعن أحمد شوقي وعن المتنبي وعن بدوي الجبل، فهمتني؟ هذه الدقيقتين اذكر لي فيها يعني من الأسماء المغمورة. يعني احنا الحقيقة دائما نسلط الضوء على الأسماء المشهورة، وربما المشاهد يحتاج أن نسلط الضوء على بعض الأسماء المغمورة من الشعراء الذين يستحقون الإبراز حتى لو لم تحفظ له شيء، لكن كأسماء.
عبد الرزاق عبد الواحد،
هذا
شاعر عراقي ما قرأت له شيئا ولا رأيت له ديوانا، ولكن رأيته في واحد من مهرجانات الجنادرية، وشعرت أنني أمام شاعر ينقلك دفعة واحدة إلى أبي تمام والشريف الرضي والمتنبي. والعجيب أنه صابئي.
صابئي؟
صابئي من عبدة النجوم الصابئة.
يا رجل.
أي نعم نعم.
أيوه.
وأنا أعد هذا من مفاخر المسلمين، لأن الصابئة موجودون في العراق من أيام الإسلام الأولى، والمسلمون تركوهم كما هم، ما آذهم لا في قليل ولا في كثير. هذا من الشعراء العظام.
طيب وفي شاعر ذكرت لي أيضا في الأردن،
عبد الله عيسى السلامة.
أيوة.
يا أخي هذا عبد الله عيسى السلامة يعني طرفة من طرائف الدنيا. رجل هو من منبج المدينة التي ظهر منها العبقرية البختري وأبو ريشة، وهو وبدون مبالغة أكاد أصنفه الشاعر العربي الأول، بل لعله يتفوق على سليمان العيسى. وسليمان عيسى شاعر ضخم.
لما أعطيت الشاعر العربي الأول؟
يا أخي في شعره أولا دفعة واحدة ينقلك إلى أجواء البحتري والمتنبي وأبي تمام، هذا شيء. ثانيا في شعره سيطرة هائلة على اللغة، اللغة كأنها عجينة بين يديه. ثم عنده قدرة على الالتفاتات الفكرية والبيانية، يتحدث شيء ثم فجأة يأتيك بشيء آخر. أنا والله العظيم يكاد يسحرني، وأقول له أنت الشاعر الأول، فيقول أنت تلبسني ثوبا أكبر من ثوبي. أقول له لو كانت القضية في حسد ينبغي لي أن أحسدك، لأنني أنا شاعر ولكنك أشعر مني، أنا أكبر منك بالسن، أنت أصغر مني بالسن لكن أعلى مني بالشاعرية. لكن حظه سيء كحياتي، حياته كلها لخبطة في لخبطة. طيب. عايش هارب من سوريا ويعيش في الأردن ومريض ويشكو من الفقر والمرض يعني قصة شخصية طريفة جدا، أرجو إذا ذهبت أن تذهب إليه
إن شاء الله. أني أسجل معه بإذن الله في ربيع القوافي في الدورة القادمة بإذن الله، أسجل مع هذا الشعر الذي أعطيته الشعر العربية. لكن الوقت انتهى يا أبا معاذ، وحديثك لا ينتهي.
الله يعزك.
وسندخل إن شاء الله في الحلقة القادمة رحلتك الطريفة مع الأندلس في كتابك الصلاة في الحمراء هذا الذي يعني هو متعة من المتع. أيها المشاهدون الكرام، استودعكم الله، إلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهي بديعة جدا على الطراز الشرقي، فيها نوافير ومياه وسواقي، وتصعد هكذا وتأتي هكذا وتلتف هكذا، ويعد من أبنى من أقوى المباني وأصلبها حتى الآن مع أن عمره أكثر من 1000 عام. وجدت نفسي أتخطى السلسلة، وأقسم بالله كأنني لست أنا، كأن أحدا يحركني بالريموت كنترول. ثم أخذني حال آخر من الحزن والاعتزاز والفرح والبكاء والرضا، ماذا أقول؟ فوجدت نفسي في المحراب فصليت ركعتين، مررت بالمسجد المحزون أسأله الله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت، على المنابر أحرار وعودان. فكتبت قصيدة مطولة سميتها أشواق أندلسية، ومطلعها يقول على لسان الأندلس: سأظل أحلم بالأذان وأظل أرقبه الزمان. فقالت له الجملة الخالدة التي ذهبت في التاريخ مثلا: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال.
ذكريات من صبانا الأولي، لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها نسمت في وجهه لم تحفلي.